السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم عبد الله خلف وحلقة جديدة من قهوة سادة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت حوالين الإمام المهاجر أحمد بن عيسى، واتكلمنا عن ابنه عبيد الله. النهاردة بنتكلم عن ثلاثة من أبنائه. الإمام الأول هو الإمام بصري ابن عبيد الله ابن أحمد المهاجر. اتولد الإمام بصري سنة 305 هجريا. اسمه الأصلي إسماعيل ولقب ببصري، لكن اشتهر اللقب على الاسم الأصلي. انتقل مع والده وجده من البصرة إلى حضرموت في اليمن، تلقى العلم عن جده ثم والده، خاصة بعد رجوع والده الإمام عبيد الله من الحرمين الشريفين. ساعد والده وجده في بناء المدرسة اللي كان بيرسي دعائمها وبيبنيها الإمام المهاجر. تعلم ونبغ حتى صار نجما مضيئا في علوم الشريعة، خاصة في علم الحديث ورويته. كان عالما وتتلمذ على يديه عدد كثير من طلبة العلم، ومن أولاده كمان طلع بعض العلماء كالإمام سالم بن بصري اللي هنتكلم عنه بعد شوية. وكمان استفاد منه أخواه جديد وعلوي. للإمام بصري أولاد وذرية أغلبهم علماء أجلاء ومشايخ فضلاء، لكن أغلب أخبارهم وآثارهم اندثرت، إلا بعض الأشياء اللي اتحفظت لينا خاصة عن الإمام سالم بن بصري. تحمل الإمام بصري خلافة العلم بعد والده سنة 383 هجريا، وللأسف ما عندناش معلومات كتيرة حوالين الإمام بصري، لكن المعروف لينا أن هو دفن بقرية سمل وما زال قبره موجود بها حتى الآن معروف. دلوقتي هنتكلم عن الإمام سالم بن بصري. كتب التراجم اللي تحدثت عن الإمام المهاجر وأبنائه أغلبها أجمع على أن الإمام سالم بن بصري بلغ رتبة الاجتهاد بجدارة مع كمال الورع والتقوى، وكان جل انتفاعه من أبيه الإمام بصري، حتى أنهم بيوصفوه الإمام سالم أنه كان شبيه جدا بوالده الإمام بصري، كأنه كان على صورته ومثاله كما يقول المؤرخون. انتفع من مشايخ عصره كالشيخ العلامة سالم بن أبي فضل، ورحل في سبيل العلم إلى الحرمين الشريفين، ومرض ببقية المدن والعواصم العلمية في اليمن، وأخذ عن عدد من العلماء، وحصل في خلال الرحلة ديت على عدد من الإجازات والأسانيد العالية، وأزل له مشايخه في الإفتاء والتدريس، وكان أول ظهوره في الحرمين الشريفين، وأخذ عنه هناك عدد من الطلبة والمريدين قبل عودته إلى اليمن إلى حضرموت. ولما عاد الإمام سالم من رحلته اللي دامت عدة أعوام، برز في وادي حضرموت، خصوصا في مدينة تريم. وتريم في الفترة دي كانت مصدر إشعاع وانتفاع، وفيها من العلماء والمجتهدين عشرات الرجال، بل وصل عدد المفتين فيها لـ300، لكنهم جميعا اعترفوا بفضل الإمام سالم وجلالة قدره وعلمه، خاصة أن رد بدعة الخوارج وضحت شيوخهم بالحجة والبرهان زي ما فعل الإمام مهاجر رضي الله عنه سابقا. وهنا هنحكي حكاية لحضراتكم تشير لمكانة ومقام الإمام سالم بن بصري في عصره. ملخصها أن والي تريم اجتمع بالعلماء وطلب منهم أنه يقولوله ويدلوه على أفضل عالم فيهم. العلماء أجمعوا على الإمام سالم بن بصري. الوالي أو السلطان دوت دبر مكيدة للإمام سالم علشان بس يختبره. راح الوالي حرض امرأة كانت عندها بنت جميلة، قال لها خليها تتزين وتحتال على الشيخ سالم وتراود عن نفسه، وراح مديها فلوس كتيرة. الست ما كدبتش خبر، راحت جابت بنتها وزينتها وخلتها في البيت، وانتظرت عودة الإمام سالم من زيارته للمقابر اللي كان بيعملها كل يوم. وهو راجع راحت واقفه في وشه وقالت له: الحقني يا عم الشيخ، بنتي مريضه، انا والنبي تيجي تقرا عليها ايتين. الامام قال لها: حاضر. قبل وراح معاها. لما راح معاها ودخل عشان يقرا على الفتاه ديت ايات القران الكريم، لقى بنت في غايه الجمال، ولسه قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الست طلعت بسرعه وراحت قفلت الباب عليه هو وهي. والبنت قعدت تتلطف بالامام، وحضراتكم فاهمين اللي هي اكيد عملته يعني. لكن الامام استعظم الامر جدا وما لقاش حل الا انه يروح خالع النعل بتاعه اعزكم الله، ويروح ضارب به البنت ديت على جسمها، وهو طبعا غاضب ومنفعل. خرج الامام سالم من البيت، لكن البنت كانت عمالة تزعق وتصوت. دخلت امها عليها بتجري بسرعة، راحت امها هي كمان قعدت تزعق وتصوت من اللي هي شافته. البنت مكان سيدنا الشيخ بيضربها، المكان اللي كان بيضرب عليه كان بيتحول او بيصاب بحاجة زي الجزام كده، بيحصل فيه مرض جلدي وطفح جلدي. شافت الست الكلام دوت، طلعت تجر على السلطان، قالت له: الحقني، شوف اللي حصل. وحكت له الحكاية، وشاف هو كمان البنت، اول ما شاف ايقن بعظم حال الامام سالم بن بصري. راح باعت لسيدنا الشيخ، قال له: يا مولانا، بنعتذر وبنستسمح حضرتك تعفو عن البنت وامها وتسامحهم، ويطلب الدعوات كمان للبنت ان ربنا يشفيها، وكعادة مشايخنا واهل الله قبل مولانا وسامحها وربنا شفاها والحمد لله. وبكده نكون اخدنا لمحة عن عظم حال الامام سالم بن بصري. تلفوا في وفاة الامام سالم بن بصري، وبعضهم قال ان هو مات مقتول، لكن السيد الشاطري في كتابه الادوار اكد ان وفاة الامام كانت على فراشه سنة 604 هجرية، وانه اتدفن بتربة زنبل بتريم. واجمعت كتب التراجم على انقراض ذرية الامام بصري في منتصف القرن السابع الهجري، ولم يبقى منهم احد بعد هذا القرن. الامام الثاني اللي هنتكلم عنه من ابناء الامام عبيد الله هو الامام جديد، وهو اصغر اولاد الامام عبيد الله. اتولد بعد انتقال الامام عبيد الله من الحسيسة الى قرية سمل. نشأ وتربى الامام جديد تحت رعاية والده الامام عبيد الله واخويه الامام بصري والامام علوي. ترعرع في جو من النشاط الاجتماعي والحماس الديني اللي كان زرعه الامام المهاجر سابقا. حفظ القرآن الكريم، أخذ أسس العلوم الشرعية وكذلك اللغوية والقرآنية على يد جملة من الشيوخ، ويأتي طبعا في مقدمتهم أخواه الإمام علوي والإمام بصري، حتى كان خير عون لوالده. أذن والده الإمام عبيد الله للإمامين جديد وعلوي بالسفر إلى بيت الله الحرام للحج، وكلف الإمام جديد أن يرحل بعد ذلك إلى العراق لزيارة من تبقى هناك من الأقارب والأهل. وتذكر كتب التاريخ أن الإمام جديد وهو رجع مارضا بشواطئ الخليج، ودخل الأحساء والقطيف وعمان، وانعطف إلى ظفار. وفي المرحلة ديت اتسعت دائرة الأخذ والإسناد والاتصال بكبار العلماء، خاصة في البلاد اللي عبر فيها أو من خلالها. استحسن الإمام جديد الانتقال من قرية سمل، واختار قرية بيت جبير على مقربة من مدينة تريم التاريخية، وهناك بنى بيت واتخذ عقار ونخيل، وتصدر في القرية للتدريس، وانتفع به الخاص والعام، وحرضك أيدي العوام والخواص بالزرع والضرع والاكتفاء بموارد القرية وتطويرها وتحسين نوعيتها الزراعية والحيوانية، حتى صارت بيت جبير إحدى المناطق الخصبة المشار إليها بالبنان. وازدحم الطلاب في تلك القرية ينهلون من معين الإمام جديد. وانقرضت ذرية الإمام جديد كما انقرضت ذرية الإمام بصري في منتصف القرن السابع الهجري. ومن اللطائف أنه آخر حد توفي من أسرة ومن أبناء وذرية الإمام جريد كانت امرأة بزبيد اسمها جديدة. الإمام الثالث من أبناء الإمام عبيد الله هو الإمام علوي. الإمام علوي ابن عبيد الله ابن أحمد ابن عيسى المهاجر. الإمام علوي هو الإمام اللي ربنا حفظ به ذرية آل البيت النبوي في حضرموت حتى اليوم، ولم يبقى من ذرية أخويه بصري وجريد زي ما ذكرنا سابقا، لم يتبقى من ذريتهم أحد بعد القرن السابع الهجري. على الأرجح كان مولد الإمام علوي بالحسيسة، وقيل في سمل، وهو أول من سمي بعلوي، وإليه ينتسب أشراف بني علوي وآل علوي في مشارق الأرض ومغاربها. تربى الإمام علوي في حجر والده، حفظ القرآن وأخذ العلوم الشرعية من حديث وتفسير ولغة وتاريخ، ثم احتاج أنه يتعلم المزيد. والده وجهه إلى أنه يسافر إلى الحرمين، سافر إلى الحرمين الشريفين، مكث بها بضع سنين، أخذ في أصول العلم وفروعها، مطلعا على الأسانيد وروايتها، ومتطلعا من معين الشريعة من المجتهدين والمحدثين. رجع الإمام علوي إلى حضرموت وجلس مع إخوانه بصري وجديد يعلم الناس ويفقههم ومع صدقه وإخلاصه كان على حظ كبير من مجاهرة النفس وإقامة حواجز الورع، بل كان كمان على جانب عظيم من السخاء والكرم، وكان محبا للصدقات ومحسنا للفقراء والأرامل، وكان يحمل صدقاته بيديه ويخرجها إلى أهل الضنك والعوز والفقراء، وكان يجلس معاهم ويشوف أحوالهم ويمازحهم ويتباسط معهم، وكان له اهتمام واضح بالزراعة وغرس النخيل وأعمال الحراثة، وكان متجنب الراحة والكسل، وكان بيوزع أغلب أوقاته ما بين تعليم الناس وتربية أبنائه وإقامة الأعمال الصالحة والاعتناء بمصادر الرزق والعيش الحلال. وذكرت كتب التراجم سعة إنفاقه على المحتاجين، حتى إنه في السنة اللي حج فيها ذهب معه 80 رجلا غير حشيته وخدمه، فكان ينفق على الجميع مدة الرحلة ذهابا وإيابا. وانتقل الإمام علوي من سمل إلى بيت جبير، واستقر بيها مع أخيه جديد، واشترى نخلا وعقارا وابتنى دارا، وعقد هناك مجالس العلم والتذكير، وألزم طلابه الحفظ للحديث والتوسع في علوم الفقه والتفسير. وكانت له عادات لطيفة، كان يخرج إلى مكان زراعته والنخيل اللي كان زرعه، وكان يقعد هناك للدرس والعلم. وللأسف ما تعرفش وفيات هؤلاء الأخوة المباركين رضي الله عنهم ونفعنا بعلومهم وأسرارهم. وهنتكلم إن شاء الله في الحلقات اللي جاية عن بعض الشخصيات كالإمام محمد بن علي صاحب مرباط. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم الحلقات اللي جاية إن شاء الله، وخلي بالكم من نفسكم.